أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إخوان، الموجة على الصفحة 292 عندكم يقول العبارة: يقول على صفحة 292 لما قال: والمناخر على بيان وقت انه يقال نافق في الدين ستر كفره واظهر ايمانه، هذا هو المنافق الحقيقي كما ذكر من جملتهم عبد الله بن ابي كذا. اما في كلام الاصحاب هنا فالظاهر انه لا يختص به. تذكروا هذه كتبتوه هذا، واما في كلام الاصحاب هنا فالظاهر انه لا يختص به. يقول العباره: قال النراقي رحمه الله، ايه عليها، قال النراقي صفحة 292، قال النراقي رحمه الله: والتقييد بقوله هنا، والتقييد بقوله هنا إما لإطلاق المنافق، إما لإطلاق المنافق في الأكثر على العامة كما في الأحاديث، أو لإطلاقه لغة على غير المعتقد باطنا، أو لإطلاقه لغة على غير المعتقد باطنا. يقول رحمه الله: ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى. والأكثر عند القدماء على اختصاصه بالأولى، اختصاص رفع اليدين بالتكبير هذا مختص ماذا؟ بالأولى. يقول: وكلاهما مروي ولا منافاة، فإن المندوب قد يترك أحيانا وبذلك يظهر وجه القوة. بيقول العبارة يا إخوان، قال المحقق التوني، قال المحقق التوني الشيخ أحمد التوني رحمه الله، نعم، بعد وإنما وبذلك يظهر وجه القوة، بيقول العبارة عليكم السلام. قال المحقق التوني رحمه الله، شيخنا عن صفحة 292 لما قال: وبذلك يظهر وجه القوة، بسرعة شوية، لما قال: ورفع اليدين بالتكبير كله على الأقوى والأكثر على اختصاصه بالأولى، بالتكبيرة الأولى، وكلاهما مروي ولا منافاة، فإن المندوب قد يترك أحيانا، بينا البارحة، لا إيه، اللي يترك أحيانا لبيان الجواز، وبذلك يظهر وجه القوة. بيطوى العبارة، قال المحقق التوني رحمه الله: قوله ولا منافاة، فإن المندوب قد يترك أحيانا، قوله ولا منافاة فإن المندوب قد يترك أحيانا، فيه إشارة إلى وجه الجمع بين الروايات، فيه إشارة إلى وجه الجمع بين الروايات فاصل، والروايات التي استدل بها الأكثر، والروايات التي استدل بها الأكثر بين هلالين من القدماء، والروايات التي استدل بها الأكثر هي التي نقل فيها فعل علي عليه السلام، وأنه لا يرفع يديه، وأنه عليه السلام لا يرفع يديه إلا في أول تكبيرة، لا يرفع يديه إلا في أول تكبيرة. والتي استدل بها الباقون قول وفعل، كلام لطيف من المحقق الثوري رحمه الله. والتي استدل بها الباقون قول وفعل، طبعا لما بيقول قول إشارة إلى رواية موجودة عندكم، خلوا بين الهلالين، والقول منها رواية يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، سكروا الهلال، والقول منها رواية يونس عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. الآن نحن رح نستعرض الروايات على السريع. بعد ذلك قال: والمندوب قد يترك لبيان الجواز، والمندوب قد يترك لبيان الجواز، فيكون فعل علي عليه السلام لبيان الجواز، وإلا لزم اطراح الروايات، وإلا لزم اطراح يعني أن نطرح، وإلا لزم اطراح الروايات الدالة على رجحان، على رجحان الرفع في التكبيرات كلها. خلينا نشوف الروايات. الروايات، خلينا بالرواية الأولى، رواية بياض بن إبراهيم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن أبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة، يعني في التكبير. يا إخوان، ظاهر الرواية يشعر بأنه عليه السلام كان يترك ذلك في جميع الأوقات، أنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة، يعني في التكبير. ظاهر هذه الرواية ماذا؟ يشعر أنه عليه السلام كان يترك في جميع الأوقات، وهذا بنافي ظاهرا ما ذكره الشارح رحمه الله بقول قد يترك أحيانا. ليه؟ هذا الحديث الشيخ الطوسي رحمه الله، هذه الرواية اكتبوا حد اخر الحديث لما قال يعني في التكبير، اكتبوا، حملها الشيخ رحمه الله على التقية، حملها الشيخ رحمه الله على التقية لموافقتها لمذاهب العامة. الشيخ الطوسي رحمه الله، لموافقتها لمذاهب العامة، وجوز فيها الحمل على الجواز، وجوز فيها الحمل على الجواز. شو يعني الحمل على الجواز؟ أنه يجوز، واضح؟ وجوز فيها الحمل على الجواز ورفع الوجوب، ورفع الوجوب. شو يعني ورفع الوجوب؟ لأنه شو؟ يجب الخمس تكبيرات، في الخمس تكبيرات ماذا؟ أن يرفع يديه، واضح؟ ضيفوا العبارة، وكذلك وكذلك الحال في الرواية الثانية، هي رواية إسماعيل بن إسحاق، لهلا بدنا نقرأها. كذلك الحال في الرواية الثانية من حيث ماذا؟ بين هلالين يا حفظ المغنم، بين هلالين الحمل على التقية او الحمل على الجواز ورفع الوجوب، او الحمل على الجواز ورفع الوجوب. هذا ما نقله عنه صاحب الوثيقة رحمه الله حينما استعرض هاتين الروايتين. الرواية الثانية خبر اسماعيل بن اسحاق، فاذا بعد هذا الحمل لا اقل الحمل الثاني، الحمل الثاني وجوز فيهما الحمل على الجواز، بعد ما يرد اي اشكال فيما ذكره او على ما ذكره الشارح رحمه الله من قولي فان المندوب قد يترك احيانا. واضح؟ الرواية الثانية خبر اسماعيل بن اسحاق عن جعفر عن ابيه عليهم السلام، كان امير المؤمنين عليه السلام علي بن ابي طالب عليه السلام يرفع يده في اول التكبير على الجنازة. كملوا الحديث يا اخوان، عندكم بالحاشية اقتطع ذيل الحديث، فيرفع يده في اول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف، ثم لا يعود حتى ينصرف، يعني لا يكرر الرفع. واضح؟ ذيل الرواية مهم، ثم لا يعود حتى ينصرف. هذه الرواية كما تقدم في رواية قياس إما تحمل على التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة، وإما ماذا تحمل على بيان الجواز، تحمل على الجواز ورفع الوجود. بعد ذلك مشهور المتأخرين، التفتوا، كان لا يرفع يده على في الجنازة إلا مرة واحدة، يعني في التكبير. رواية ثانية، كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف. هذه الروايات نقل فيها فعل علي عليه السلام وأنه لا يرفع يديه إلا في أول تكبيرة. واضح؟ نشوف الآن الروايات التي استدل بها المتأخرون. مشهور المتأخرين إلى استحباب رفع اليدين في البقية، في بقية التكبيرات غير الأولى. للأخبار استدلوا بأخبار منها خبر عبد الرحمن ابن العرزمي، صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة. هذا فعل. خبر محمد بن عبد الله بن خالد، صلى خلف جعفر بن محمد على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة. فعل. خبر يونس عن أبي الحسن الرضا سلام الله جعلت فداك، إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير. الناس، بس يقول الناس في الروايات مراده العامة. جعلت فداك، إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصروا على التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة. فقال عليه السلام قول ارفع يدك في كل تكبيرة. واضح؟ على كل حال، اذا والاكثر على اختصاصه بالاولى وكلاهما مروي ولا منافات، فان المندوب قد يترك احيانا لبيان الجواز وبذلك يظهر وجه القوة. ثم قال من فاته، ومن فاته بعض التكبير مع الإمام عليه السلام، يعني وهذا أدرك الإمام في أثناء صلاة الميت، فحينئذ يجوز له الدخول معه في الصلاة. بعد ذلك لما يفرغ الإمام عليه السلام، الآن يا أخوان كيف عمري صفحة 299 الفقرة الثالثة، تابعوا من الآخر. فحين عذين الذي يدرك الإمام في أثناء صلاة الميت كان له الدخول معه في الصلاة، بعد ذلك لما يطرق الإمام أتم المأموم ما بقي عليه من التكبيرات. ولا خلاف في ذلك، ويدل عليه فضلا عما تقدم من صحيحة قيس، عفوا من صحيحة العيس، صحيحة العيس لا عفوا الخبر المتقدم خبر الدعاء عندي أنه من سبق خدمة إذا فرغ الإمام عليه السلام فحينئذ أتم المأموم ما بقي عليه من التكبيرات، ولا خلاف في ذلك، ويدل عليه أخبار تقدم بعضها عندكم، من جملة هذه الأخبار صحيحة العيس. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، فقال عليه السلام يتم ما بقى. صحيحة الحنبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا. الشيخ الطوسي رحمه الله، شيخ الصدوق، جماعة من الأعلام بلقين إنه المشهور أنه يأتي بباقي التكبيرات ولاء من غير دعاء، ما بيفصل بيناتهم بدعاء. ليش؟ يقول بحسب دلالة صحيحة الحلب المتقدمة إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضي ما بقي متتابعا، يعني فليقضي ما بقي متتابعا، يعني ورا بعض، يعني لا يكون في فاصل، أو هناك لا يكون هناك فصل دعاء بين هذه التكبيرات. نعم هلا بيختصر على الويل قدر الإمكان، قادر بيشتغل درجة يعني. هو لما بتمشي للجنازة بيمشي معها، ما بغرر الجنازة رح تنحرف عن سمت القبلة، هو صح ويجب عليه ظل مستقبل القبلة، لكن في هذه الحالة يستطيع يختصر على أقل الواجب للأدعية. تهلا ما هو بيختصر على الواجب بضل يلحق، يعني انا اذا ما لحق حينئذ طبعا بحسب ما ذكر الشيخ الصدوق انه لا يقضي ما بقي متتابعا ولاء، ما في دعاء يفصل بين التكبيرات. لا اضافه، هناك خبر عن ابن جعفر سال اخاه موسى القادم عليه السلام عن الرجل يدرك تكبيرة او ثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال عليه السلام يتم ما بقي من تكبيره تفتح ويبادره. عندكم نقص، قال يتم ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه ويخفف. في البحار المجلس رحمه الله قال المروي عنده هكذا ويبادر الرفع، ويبادر الرفع، وبحسب الظاهر اللي شفت رفع يعني رفع الميت، واضح؟ ويبادره برفعه يعني خلص بسرعة لما هو ولاء من التكبيرات، فبعد هذا يبادر ماذا؟ يبادر ذلك برفع ماذا؟ الميت مع الناس لما بيرفعوا الميت. طيب، وذهب العلامة رحمه الله في بعض كتبه وبعض الأعلام أيضا أنه يجب عليه الدعاء بين التكبيرات بهذا الشرط إذا لم يخف الفوت، فإذا خاف الفوت من وقوع الصلاة مع البعد مش من البعد، فإذا خاف الفوت من وقوع الصلاة مع البعد والانحراف وغير ذلك فيأتي بالتكبيرات متتابعا لخبر علي بن جعفر المتقدم يتم ما بقي من تكبيره، مش تكبيرتين، احذفوا هذا، يتم ما بقي من تكبيره ويبادره برفعه، ويبادره برفعه ويخفف، بناء على ان المراد من التخفيف هو التخفيف في الدعاء، والا اصل الدعاء مطلوب واضح. فاذا هذا عليه ان يتم التكبير لو رفع الميت، بل ولو دفن، طبعا هذا وان بعد القبر، افترض دخل القبر بجنب الجنازه، دغري بخبر القلامسي عن رجل عن ابي جعفر الباقر عليه السلام يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازه تكبيره او تكبيرتين، فقال عليه السلام يتم التكبير وهو يمشي معها مع الجنازه، فاذا لم يدرك التكبير كفر عند القبر. الشهيد رحمه الله المصنف في الذكرى كتبت له هذه العباره، قال انه هذا مشعر الحديث بالاشتغال بالدعاء بين التكبيرات الباقيه. ليش تقول هو مشعر بالاشتغال بالدعاء بين التكبيرات الباقيه؟ يقول إذ لو والا من الموالاه والمتابعه، حركوها عندكم احسن ما وعد يقراها، والى إذ لو والا بين التكبيرات، شو هن كم تكبيرة بعد القرآن؟ اثنين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فشو أخذ وقت؟ يقول إذ لوالا بين التكبيرات لم يبلغ الحال إلى المشي، فضلا عن اللفت. واضح يا إخوان؟ يقول وقال الشارح في الروض، يعني الشهيد الثاني وهو حسن، لكن يجب تقييده بما لو كان مشيهم لا يخرج عن سمت القبلة، عن جهة القبلة، ولا يفوت به شرط الصلاة من البعد، وإلا تعين موالاة التكبير. يقول ومن فاته بعض التكبير مع الإمام أتم الباقي، والكيفية أن يكبر مع الإمام ويجعل التكبير أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده، وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى بباقي التكبير ولاء من غير دعاء. فإذا أتم الباقي بعد فراغ، يعني بعد فراغ من الإمام، ولاء يعني تتابعا، من غير دعاء، يعني من غير دعاء أي لا يفصل بين التكبيرات بالدعاء. يكتبهم من غير دعاء أي لا يفصل بين التكبيرات بالدعاء. يقول ولو على القبر، يقول على تقدير رفعها ووضعها فيه، وإن بعد الفرض. طيب بعد ذلك قال رحمه الله وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ، يعني حين فواته بعض التكبير فالولاء جائز وليس بواجب، وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ عملا بإطلاق النص. من هو النص؟ ما تقدم من صحيحة الحلبي فليقضي ما بقي متتابعا. طيب يقول وفي الذكرى لو دعا كان جائزا، إذ هو نفي وجوب، يعني القول بالتكبير ولاء ليس فيه نفي جواز الدعاء، بل نفي ماذا؟ وجوب الدعاء، فهو جائز. يعني صحيحة الحلبي فليقضي ما بقي متتابعا، مع ضميمة ما تقدم من خبر القلامسي الدال على قضاء التكبيرات والدعاء، يدل على أن نفي الدعاء في صحيح الحلبي هو نفي الوجوب مش نفي الجواز، كما هو ظاهر البعض مثل الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رحمه الله وغيرهم، فالقيل إنه المشهور. بعد ذلك قال وقد أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء حينئذ عملا بإطلاق النص، وفي الذكرى لو دعا كان جائزا. طبعا هون أطلق المصنف وجماعة جواز الولاء، سواء كان هناك خوف فوت الصلاة، عرفتوا خوف من وقوع الصلاة يعني مع البعد والانحراف إذا رفعت الجنازة. هلا هذي كتبكم يا خلوا ذينكم، هلا بس خلوا ذينكم معي. فأطلق المصنف وجماعة جواز الولاء مع خوف الفوت وعدمه. فعملا بإطلاق النص، وفي الذكرى لو دعا كان جائزا، إذ هو ماذا؟ نفي وجوب لا نفي جواز. وقيده بعضهم كالعلامة وابن فهد الحلي وغيرهما، قيدوا الولاء في التكبير. تفتوا في نقص عندكم بالعبارة بالهامش السابع، فقد قيدوا الولاء في التكبير بخوف الفوت على تقدير الدعاء. فقد قيدوا الولاء في التكبير بخوف الفوت على تقدير الدعاء. فإذا وقيدوا بعضهم بخوف الفوت، بخوف الفوت كيف؟ اكتبوا من وقوع الصلاة مع البعد والانحراف، بخوف الفوت من وقوع الصلاة مع البعد والانحراف إذا رفعت الجنازة، فإنه حينئذ يلزمه اتباع الجنازة، حطوا شد على التاء، فإنه حينئذ يلزمه اتباع الجنازة أن يمشي معها مستقبلا القبلة، أن يمشي معها مستقبلا القبلة. حصل عندي اشتباه لما قلت المشهور، مشهور مش انه وجوب التكبير، ها انه يأتي بباقي التكبيرات ولاء اي عفوا صح. الاخرون قالوا بانه يجب عليه الدعاء بين التكبيرات اذا لم يخف الفوت. على كل حال وقيده بعضهم بخوف الفوت على تقدير الدعاء، وإلا إذا ما في خوف فوت وجب ما أمكن منه يعني من الدعاء وهو أجواد. طيب شو وجه الأجودية يا إخوان؟ اكتبوا العبارة لعل وجه الأجودية بسرعة شوي. لعل وجه الأجودية هو أن ترك الدعاء والاقتصار على التكبيرة في صورة الإمكان، ولعل وجه الأجودية هو أن ترك الدعاء والاقتصار على التكبيرة في صورة الإمكان يحتاج إلى دليل بعد كون الدعاء من الأجزاء التي كانت واجبة وتمامية الصلاة على الميت موقوفة عليه، وتمامية الصلاة على الميت موقوفة عليه. فإذا لعل وجه الأجودية هو أن ترك الدعاء والاقتصار على التكبيرة في صورة الإمكان يحتاج هذا إلى دليل بعد كون الدعاء من الأجزاء التي كانت واجبة وتمامية الصلاة على الميت موقوفة عليه. على كل حال ثم قال ويصلي. التفتوا الآن يا هذه العبارة بسم
الله
بس بسرعة شوي.
بعد انتهاء من الصلاة على أعمال يكون سقط الواجب عنه لهذا لحتى نقول يجب
عليه. هذه بيطرح أصلا هو يكون سقط إيه لأنه واجب كفاية، لكن هذا إشكالي بذكر النراقي رحمه الله، لكن بالنتيجة مجرد أن كبر هو توجه الوجوب له بالإتمام. واضح فليأتي هذا التفصيل المذكور بمجرد أن دخل في الصف. فلما بيصف يوجب عليه واضح هذا. نعم الشيخ هذا يشير إلى المراتب الله. بس أنا هيك شفته ضعيف ما جبته يعني. على كل حال يقول ويصلي يصلي مين الحي؟ ايش فعله مع ابن عبير يعني؟ ويصلي يعني الحي على من لم يصلي هذا الحي عليه يعني على الميت يوما وليلا. ويصلي هذا الحي على من لم يصلي عليه يعني هذا الحي لم يصلي على الميت يوما وليلا. نعم على هذا الذي يعني
العبارة
في القرآن. إيه نعم. لا هلا مرة تقرأ يا إخوان البحث في هذه المسألة. مرة نقرأ الفعلين يصلي ويصلي. مرة نقرأه. نقرأهما مبنيين للمعلوم يعني يصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلا. وأخرى نقرأهما مبنيين ماذا للمجهول يعني هيك. يصلى على من لم يصلى عليه. أصلا هذا دفن ولم تؤدى صلاة الميت عليه. فهذا بناء على البناء للمجهول. هذا كما سيأتي تفصيله.
الآن يصلي الأولى الحي.
إيه نعم.
على من لم يصلي منه.
الحي.
على من لم يصلى عليه. على من لم يصلى.
لا. على من لم يصلي هو عليه. على إذن الذي لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن. التفتوا الآن للأقوال عندكم بالفحش يا أخوان. تابعوني الله يخليك. الذي لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفن جاز له أن يصلي على قبره. لكن ما لم يمضي على التهم اليوم وليلة. ذهب ذلك الشيخين. الشيخ الطوسي والمفيد رحمهما الله. وابن إدريس. وابن البراج. وابن حمزة. ضيفوه ضيفونا. فإذا ذهب لذلك الشيخين وابن إدريس الحلي وابن البراج الحلبي وابن حمزة الطوسي صاحب الوسيلة ابن حمزة. كما ذهب إلى ذلك المحقق رحمه الله. بل نسب هذا القول إلى المشهور. وهذا اللي بيقول قراءة الفعلين. هذا اللي بيقوي قراءة الفعلين مبنيين للمعلوم. هذا ما ذهب إليه المشهور. المشهور يقول بأن من لم يدرك الصلاة على الميت حتى دفنا جاز له أن يصلي على قبر هذا الذي لم يصلي عليه. جاز أن يصلي عليه ولو على القبر. نعم يصلي على قبره لأنه الفرد دفن ما لم يمضي على الدفن يوم وليلة. أما لو مضت هذه المدة المذكورة خلاص. تبت لكلام المشهور هذا بده يعيننا الآن في تقوية بناء الفعلين للمعلوم. وإضافة لهم دليلهم من جملة الأدلة صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن. لكن هم حملوها على ماذا؟ قيدوها. هم قيدوها بيوم وليلة يا إخوان. وإلا رواية مطلقة هذه التي سيستند إليها مين؟ الشارح رحمه الله يقول مطلقة لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن. هذا التقييد بيوم وليلة أو كما سيأتي من بعضهم الثلاث أيام او كما سيأتي من اسم الجنيد انه جواز الصلاة عليه ما لم تتغير صورته. اصلا كل هذه التقييدات لا مستند لها. واضح؟ والتفت الدور الشعيب الثاني مش خلي بيتأثر بالمشهور هذا عمل المشهور. وهذا تقدم معنا فيما سبق. واضح؟
لا. الان وين الضبط لتقوي القول بانه لابد ان يكون المعلم بالنية المعلم؟
كلام المشهور. قول المشهور.
يعني ما يتنافى مع
اللي هو اكثر الاصحاب.
يعني الان لو قلنا ويصلي على من لم يصلى عليه ما راح يتنافى مع المشهور.
الذي لم يصلى عليه تجب على الصلاة. حسب هذا الامر. سياتي الان. شيخنا اذا قلت قرات الاول معلول والثاني مشهور يعني يصب على من لم يصلى هيك يعني بتصير العباره هكذا يصلي المريد للصلاه احسن على من لم يصلى عليه اي على ماذا على من لم توقع عليه الصلاه هذه وقت معاه فالكلام بذلك اعرض عنه الشارح رحمه الله ايضا خبر مالك مولى الحكم اذا فاتتك الصلاه على الميت حتى يدفن فلا باس بالصلاه عليه وقد دفن خبر عمرو بن جميع كان رسول الله صلى الله عليه واله اذا فاتته الصلاه على الجنازه صلى على القبر كلها مطلقات قلت لي الروايتين واضحة خلينا بصحيحة هشام بن سالم دليلتها واضحة ومطلقة من أين هذا التقييد بيوم وليلة في الذكرى شهيد الثيمي رحمه الشهيد الأول المصنف روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على قبر مسكينتين دفنت ليلة صلى على قبر مسكينتين دفنت ليلة هؤلاء الأكثر قيدوا بيوم وليلة هل في دعوة إجماع على ذلك هذه إجماعات الغذية يقول لا يعتد بها إجماعات سيد أبو المكارم بن زهرة الحسيني الحلبي رضوان الله تعالى عليه على كل حال في النصوص لم نرى شاهدا لذلك يقولها من إجماعات الغذية فعندنا توقف يعني نوعا ما العلماء وهذا ذكرت مرة عن صاحب الجواهر وكتب الكبياء فيما يتعلق بإجماعات الغنية وإجماعات السيد المرتضى السيد المرتضى يكون هو المتفرد بالخوض اعتمادا على قاعدة أو أصل يقول وهذا ممن فردت به الإمامية وهذا ممن فرض به الإمامية وهو الذي فرض به إيه اعتمادا على أصل على قاعدة كذا فيقول خلص لما أقول مما يخالف فالإجماع على ذلك إذا الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف وسلار الديلمي حددوا الصلاة هذه بثلاثة أيام هلأ الشيخ الطوسي في رواية يذكرها لكن مرسل يقول وروية شو روية هذا روية ثلاثة أيام روية هذا يعبر عنه بأنه من أربع المرسلات يعني واضح فإذا مستند بهذه التحديدات لا يوجد فضلا عما ذكره ابن الجنيد رضوان الله تعالى عليه انه من جواز الصلاة عليه ماذا ما لم تتغير صورته في المختلف العلامة رحمه الله كتبت للعبارة هلا اللي عندكم عن المختلف عدم التحديد بس كيف عدم التحديد جيبوا عدم التحديد اذا دفن بغير صلاة كتبتوا في نقص عنكم في العبارة وعن المختلف العلامة عدم التحديد إذا دفن بغير صلاة شيخنا إذا ضيف هذا العبارة قد واحد يفكر انه العلامة مطلقا هكذا، لا، اذا دفن. على كل حال هذه التحديدات يا اخوان لا مستند لها. يقول: ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة على اشهر القولين. طبعا اشهر القولين، مع انه عندنا اقوال متعددة. هلا هذه اللي بيّنيها على اشهر القولين او دائما على القول الاخر، مع انه اللي تقدم معنا ما شاء الله اربعة اقوال، مش هيك؟ في عندك قول ابن الجنيد، عندك قول سلار. ليش علو عم بيقول اشهر القولين؟ طب شو بتعمل بقول سلار والشيخ الطوسي في الخلاف؟ وماذا نفعل بقول ابن الجنيد؟ وابن الجنيد من القدماء. ماذا نفعل بقوله؟ ضيفوا لي هالعبارة لما قال على القول الآخر. اكتبوا: عدم تعرضه بسرعة، عدم تعرضه لقولي ابن الجنيد وسلار. دليل، ولا الشريف الشارح رحمه الله بيشرح يغفل عنهم، دليل على عدم كون هذين القولين، دليل على عدم كون هذين القولين محتملين عنده. وكونهما ضعيفين يعني لا يعتد بهما، لذلك ماذا؟ اعرض عنهما. واضح يا اخوان؟ طيب، فاذا ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة على اشهر القولين او دائما على القول الاخر، وهو الاقوى. القول الاخر هو الاقوى. ليش الاقوى؟ اكتبوا: لاطلاق صحيحة هشام بن سالم، لاطلاق صحيحة هشام بن سالم، هذه الصحيحة الموجودة أسفل صفحة 300 عندكم بالهامش التاسع، لإطلاق صحيحة هشام بن سالم. بعد ذلك يقول: والأولى، وجه والأولى قراءة يصلي، هذه يصلي في المتن، الأولى قراءة يصلي في الفعلين، يصلي ولم يصلي، مبنيا للمعلوم. مبنية للمعلوم، شو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية موجود عندكم بالهامش، لأنه هو المطابق لقول الماتن في بقية كتبه. بعد ضيفوها العبارة كمان، ضيفوها، وهو ما عليه المشهور بين الأصحاب. هذا اللي بيهمني يا إخوة، هذا الذي يهمنا أكثر. صحيح ببعض الحواشي ذكر وجه الأولوية أنه المطابق لقول الماتن في بقية كتبه، لكن وجه الأولوية ماذا؟ أنه هذا ما عليه، وهو ما عليه المشهور بين الأصحاب. واضح؟ واضح؟ لذلك أكدت على هالأمر أنا ببين البحث حول هذه المسألة. إذ على قراءته مبنية للمجهول، عم بقرأ الآن مش عندكم، فيكون المعنى من دفن بغير صلاة، إذا قرأت من لم يصلى على من لم يصلى، فبتصير هيك: من دفن بغير صلاة عليه يصلى عليه يوما وليلة بعد الدفن، مع أن الماتن قد ذهب إلى وجوب الصلاة عليه دائما لبقاء وقتها. يقول: ويصلي على من لم يصلي عليه يوما وليلة على أشهر القولين أو دائما على القول الآخر، وهو الأقوى والأولى قراءة يصلي في الفعلين مبنيا للمعلوم، أي يصلي من أراد الصلاة على الميت إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه ولو بعد الدفن. يجب إشكالات على الشارح رحمه الله حول هذه العبارة، أنه لم يكن في محلها ولو بعد الدفن، لا، في محل يكتبه. اكتبوا، هذا إشارة إلى ما ذهب إليه العلامة رحمه الله في المختلف لما قال ولو بعد الدفن، إشارة إلى ما ذهب إليه العلامة رحمه الله في المختلف إلى المنع عن الصلاة عليه بعد الدفن. إلا إذا دفن بغير صلاة. ذهب العلامة رحمه الله في المختلف إلى المنع عن الصلاة عليه بعد الدفن إلا إذا دفن بغير صلاة. إلا إذا دفن بغير صلاة. يقول إذا لم يكن هذا المريد قد صلى عليه ولو بعد الدفن المدة المذكورة أو دائما سواء كان قد صلي على الميت أم لا. فإذا من دفن بغير صلاة مثل هامش السادس عنكم فتجب الصلاة عليه وهو في القبر من دون نفش، وذهب إليه المشهور وقد خالف المحقق الحلي رحمه الله في المعتبر والعلامة في القواعد والإرشاد، ومستند المشهور إطلاق وجوب الصلاة على الميت مثل قوله عليه السلام لا تدعوا أحدا، لا تدعوا يعني لا تتركوا، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة. بعد ذلك قال هذا واضح إن شاء الله، هذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله في المسألة، ويمكن قراءته يعني في الفعلين، ويمكن قراءته للمجهول يعني مبني للمجهول، فيكون الحكم مختصا بميت لم يصلى عليه. قصدي في دخول العبارة هيك بتصير، أي يصلى على من لم يصلى عليه، يصلى على من لم يصلى عليه. ضيفوا العبارة ولو قرئ الأول معلوما والثاني مجهولا، ولو قرئ الأول معلوما والثاني مجهولا فتكون العبارة كالتالي، يصلي المريد للصلاة، فتكون العبارة كالتالي، يصلي حرفوها، يصلي المريد للصلاة على من لم يصلى، ضم الياء، على من لم يصلى عليه، أي على من لم توقع عليه الصلاة. فإذا ولو قرئ الأول معلوما والثاني مجهولا فتكون العبارة كالتالي، يصلي المريد للصلاة على من لم يصلى عليه، أي على من لم توقع عليه الصلاة. طيب أما من صلي عليه يقول فلا تشرع، يعني لا تكون الصلاة مشرعة بعد دفنه، فلا تشرع الصلاة عليه بعد دفنه، وهو قول لبعض الأصحاب، هذا قول للعلامة رحمه الله في القواعد والإرشاد، لكنه شو مقيدا، اكتبوها يا إخوان، وهو العلامة، هذا بعض الأصحاب العلامة رحمه الله في القواعد والإرشاد مقيدا بيوم وليلة، وفي المختلف غير مقيد، حطوا كسرة تحت الشد، مقيدا بيوم وليلة، وفي المختلف غير مقيد، وهو قول يصلح تطبيقه، على قول المصنف رحمه الله يوما وليلة أو دائما، سبحان الله العلامة ما حدا بيحكي، يعني في كل موضع عنده قول. يقول بعد ذلك ومختار المصنف أقوى، المراد مختاره في ماذا؟ فيما يفيد ماذا؟ اكتبوا العبارة أقوى ومختار المصنف أقوى، المراد مختاره فيما يفيد البناء للمعلوم، مسألة أخرى ولو حضرت جنازة في الأثناء. هذه مسألة دقيقة لكن إن شاء الله غدا أذكرها بحيث يكون